وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الحديث: كذلك يحيي الله الموتى. تقدم أن الأساس الخامس من أسس المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد هو التذكير بقصص الموتى، باعتبار أن أوضح دليل على إمكان الشيء هو وقوعه. تقدم جانب من هذه القصص، وبقيت بعض القصص الأخرى لا بد من استعراضها. أولا، قصص إحياء نبي الله عيسى للموت، مميزا على قدرة الله تعالى كآدم، وكذلك حياة نبي الله عيسى كانت دليلا مميزا على قدرة الله تعالى، وكذلك رفع الله إياه إلى السماء إلى الجنة، وكذلك نزوله آخر الزمان للصلاة خلف الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يجمع السنة والشيعة على أن نبي الله عيسى ينزل في آخر الزمان فيصلي خلف المهدي. من الطريف ما يقوله الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معرض الجدال مع بعض العلماء السنة، يقول لهم: كيف تنكرون طول عمر الإمام المهدي وأنتم تجزمون بنزول نبي الله عيسى للصلاة خلف المهدي؟ لنفرض أن واحدا منكم يقول إن المهدي لم يولد، ويستغرب كما تستغربون جميعكم، طبعا قسم كبير من علماء السنة يقولون بولادة الإمام المنتظر، وهذا قد يشكل مفاجأة للكثيرين، حوالي 120 من علماء السنة يقولون بأن الإمام المنتظر قد ولد. ليس هذا محل بيان ذلك. الذين لا يقولون بولادة الإمام المهدي يستغربون مسألة طول العمر، وفي نفس الوقت يؤمنون بطول عمر نبي الله عيسى عمرا يزيد على عمر الإمام المنتظر حوالي 800 سنة. إذن نبي الله عيسى ولادة وحياة ورفعا إلى السماء ونزولا في آخر الزمان، كل هذه الجوانب فيه هي أدلة على قدرة الله تعالى. ما يرتبط بحديث اليوم: ما حدث أو بعض ما حدث في حياته من قصص إحياء الموت، وهذه القصص كثيرة، منها ما يدل صراحة على إحياء ميت، ومنها ما يدل على كلام له عليه السلام مع ميت، وكلا الأمرين يثبتان المعاد، لأنه حتى القصة التي لا يكون قد أحيا فيها ميتا ولكنه تكلم فقط مع ميت، كلامه مع هذا الميت وكلام الميت له يدل على وجود عالم آخر، ويثبت أن قول الآخرين أإذا كنا ترابا أإنا لمبعوثون، استغراب البعث ينفيه هذا الكلام مع ميت. اخترت 3 قصص من قصص نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. في القرآن الكريم نجد قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بالنسبة لخلق الطير والنفخ فيه ورد في بعض التفاسير ما خلاصته أن نبي الله عيسى كان يصنع من التراب مثلا ما يشبه الطير وينفخ فيه فيصبح هذا الطير حيا ذا لحم وعظام وريش. بعض التفاسير تقول إن نبي الله عيسى لم يخلق لهم غير الخفاش كما في الكشاف للزمخشري وتفسيرا آخر اسمه بيان السعادة. المهم قصص إحياء الموتى غير مسألة النفخ في التراب وتحويله إلى طير وغير مسألة طبعا إبراء الأكمه والأبرص وما شابه. من هذه القصص الثلاث التي ذكرت أن نبي الله عيسى مر بقرية مات أهلها وكان معه الحواريون. هذه القرية وجد أن أهلها موتى صرعى في أماكنهم لم يدفنوا. قال لم يمت هؤلاء إلا بسخطة ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. قال له الحواريون يا روح الله ادعوا الله يحيي هؤلاء لنا لنسألهم ما كانت أفعالهم فنجتنبها. فوقف نبي الله عيسى على شرف من الأرض، شرف يعني المكان المرتفع، ولذلك يسمى الشريف شريفا، شريف يعني أنه عالي رفيع. وقف على شرف من الأرض. في البداية دعا الله عز وجل فجاءه الجواب من الجو نادهم، يعني جاءته الإجازة فوقف على شرف من الأرض وناداهم. ماذا قال لهم؟ يا أهل هذه القرية. فأجابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمته، فقال ويحكم ما كانت أعمالكم. قال طبعا هذه القصة يختارها الشيخ البهائي رضوان الله عليه حديثا من 40 حديثا يفضلها على ما عداها من الأحاديث. يعني معروف ذكر قبل مرة أن علماءنا في عادة متبعة بيناتهم مأخوذ من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها. فكل واحد من العلماء بيحاول يكتب 40 حديثا. الشيخ البهائي عنده 40 حديث، واحد من 40 حديث هذه القصة، يعني مش مسألة موجودة بمصدر كيف مكان. ناداهم فأجابه المجيب قال ويحكم ما كانت أعمالكم. النبي عيسى عم يسأل هيك. قال المجيب عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. فقال عليه السلام كيف كان حبكم للدنيا؟ قال كحب الصبي لأمه إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا وإذا أدبرت عنا بكينا وحزنا. كيف الطفل بس تظهر أمه بصير يبكي؟ بيقول له نحن الدنيا كانت إذا أدبرت صير نبكي وإذا أقبلت نستأنس. إذن هولي بشو فرحين؟ كانوا فرحين بالدنيا مش بما أتاهم الله. قال كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال الطاعة لأهل المعاصي. عم بيقول له أنت قلت عبادة الطاغوت، كيف يعني كنتوا في تعاملكم مع الطاغوت؟ قال كنا نطيع أهل المعاصي، الطاعة لأهل المعاصي. قال كيف كانت عاقبة أمركم؟ فقال بتنا في ليلة عافية وأصبحنا في الهاوية. فقال عليه السلام وما الهاوية؟ قال سجين. قال وما السجين؟ قال جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال عليه السلام فما قلتم وما قيل لكم؟ لما صار فيكم هيك شو قلتوا أنتم؟ شو قالوا لكم؟ قال قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا كذبتم، يعني ولو ردوا لعادوا. قال يعني مين؟ نبي الله عيسى، ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ ليش ما حدا غيرك حكى بس انت حكيت؟ قال يا روح الله إنهم ملجمون بلجم من نار. إنهم ملجمون بلجم من نار، بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وأنا كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل العذاب عمني معهم فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم، لا أدري أأكبكب فيها أم أنجو منها. فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين وقال يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش، بالملح والجريش، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش، الملح الجريش الذي لم ينعم، والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة. شو قال النبي عيسى؟ يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة. لابد من الوقوف عند بعض النقاط التي يقف عندها الشيخ البهائي رضوان الله عليه. طبعا بين يدي هذه الوقفات القصة بسند معتبر، وهي تدل على وجود عالم آخر. صح أنه النبي عيسى ما أحيا واحد، يعني بتقلش الرواية أنه شافوه واقف قدامهم، ظاهر الرواية أنه سمعوا صوت. هذا المقدار كافي لإثبات المعاد كما أشرت. الأمور التي يقف عندها الشيخ البهائي طبعا بتسلسل آخر وبشكل مطول يقف عندها في كتاب الأربعين. الأمر الأول عبادة الطاغوت. ما المراد بعبادة الطاغوت؟ يقول الطاغوت هو من الطغيان، يعني تجاوز الحد. كل إنسان تجاوز حده في شيء فهو طاغوت في هذا الشيء. واحد تجاوز حده بفرض رأيه على الناس يصبح طاغوت. يعني كل تجاوز للحد يسمى طغيانا، ومنه يشتق الطاغوت. الطاغوت هو عبارة عن قضية أو شخص أو جهة معينة تصبح تعبد من دون الله عز وجل. شو مفردات الطاغوت؟ يعني مثل كيف بيكون الطاغوت؟ يقول الشيخ البهائي رئيس ضلالة بيكون طاغوت، أو أي شيء يعبد من دون الله عز وجل. ثم يشير الشيخ البهائي إلى مسألة مهمة جدا، يقول إياك أن تتصور أن عبادة هؤلاء للطاغوت كانت عبادة مجازية. لما عم بيقول له عبدنا الطاغوت، أصحك تتصور أنه كان قصده يعني أنه كنا عم نطوعهم كتير. يقول لا، هذه العبادة عبادة حقيقية، لأن الله عز وجل يبين لنا أن الإنسان قد يعبد هواه وقد يعبد الشيطان. يقول الشيخ البهائي إن العبادة في حقيقتها هي الطاعة والانقياد. لما نحن بنعبد الله عز وجل شو بنعمل بالعباد؟ اللي بيكون بيعبد الله يعني بيطيع الله عز وجل وبينقاد له ويخضع له سبحانه وتعالى. فإذا أطاع الإنسان غير الله وانقاد لغير الله وخضع لغير الله فقد عبده، يعني بتصير عبادة حقيقية. يعني إنسان يطيع شخصا لا تجوز إطاعته، هذا الشخص رئيس جمهوري كائنا من كان، جهة سياسية معينة، هذه الإطاعة وهذا الانقياد لها وهذا الخضوع لها، هذا يجعل الإنسان يعبد غير الله عز وجل وإن صام وصلى، لأن المهم في الانقياد الحقيقي، المهم أن الإنسان هواه مع من. ثم يورد الشيخ البهائي بيت شعر لرابعة العدوية ويقول رضي الله عنها، بيت الشعر يقول: لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد. أن الإنسان اللي بطيع هواه بيخضع للمال، بيخضع للجاه، بيخضع للشيطان لما بيغوي بالغيبة مثلا، بيخضع ألف معبود بيعبد، ومع ذلك بتصور حاله أنه موحد، أشهد أن لا إله إلا الله. المسألة مش بالحكي، أشهد أن لا إله إلا الله. بعض المرات واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وعم بفكر بشغلة مهمة صارت معه، شغلة دنيوية يعني بعتبرها مهمة. لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد. إذن مسألة التدين مسألة مرتبطة تماما بالسياسة، مش منفصلة عنها أبدا. الذين تصدوا للطواغيت عبر التاريخ هم أنبياء الله والأوصياء والعلماء الأتقياء، ما في مجال للفصل أبدا، لأن الإنسان إما أن يعبد الله وإما أن يعبد الطاغوت. إذا عبد الله عز وجل فسوف يحارب من الطواغيت، وهذا معنى أنه من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. لا يمكن أن يكون الإنسان يعبد الله عز وجل وترضى عنه الآلهة المصطنعة، الآلهة المزيفة. على الأقل بدنا يصيروا يقولوا عنه أنه رجعي متخلف، لا يراعي حقوق الإنسان وما شابه العلاقات الدولية، الأمور اللي عم تسمعوها كثير الأيام. وعدم رضاهم عن المؤمنين، عدم رضا هؤلاء الآن عن مسيرة الثورة الإسلامية وأنصار الإمام القائد، دليل على صحة المسيرة وسلامة المسيرة. أيضا يقف الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه عند مسألة أن البرزخ فيه عذاب أكيد. ألم يتقدم معنا حديث حول جنة البرزخ وناره؟ هذه القصة التي سمعناها تدل على أن هؤلاء حلوا في الهاوية. ما الهاوية؟ سجين. ما السجين؟ جبال من نمر من جمر توقد عليهم إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن العذاب في البرزخ موجود. يقول الشيخ البهائي: لقد انعقد الإجماع على وجود عذاب في البرزخ، بس كيف شكله هالعذاب؟ بيقول كيف شكله مش مهم، المهم أن نعتقد بأن هناك عذابا في البرزخ حتى لا يصيبنا ما أصاب شخصا حكم عليه بالإعدام. فأمضى الليل كله ولم يفكر أبدا بطريقة التخلص من حكم الإعدام، وإنما كان يفكر طيلة الليل: هل أعدم بسكين أم بخنجر أم بسيف؟ بقول واحد بمجرد ما يعرف أنه في إعدام مفروض يفكر بطريقة خلصه من الإعدام، يحمل هم الإعدام، أما أنه بما سيقتل. نحن إذا عرفنا أن هناك عذابا في البرزخ فينبغي أن يكون همنا كيف نتخلص من هذا العذاب. ثم يورد الشيخ عليه الرحمة والرضوان قصة يستطرفها كثيرا تشبيها ينقله عن الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. التشبيه هو ما يلي، خلاصته هيك: قال بعض الحكماء: إن الإنسان في الدنيا أشبه ما يكون بشخص علق بحبل في بئر، ربطوه بحبل نصه ونزلوه بالبير، مش على كعب البير، على نص البير، نظر تحته فإذا بثعبان ضخم فاتح فاه يريد أن يبتلعه بمجرد أن يسقط، نظر فوقه وإذا بجرذين يقرضان الحبل، جرذ أبيض وجرذ أسود يقرضان الحبل، عم بيقصوا بالحبل شوي شوي ورح يوقع. نظر في جانب البئر وإذا بعسل مخلوط بتراب والزنابير يعني الدبابير مزدحمة عليه، فانشغل بهذا العسل ونسي الثعبان والجرذين. يقول: أما البئر فهي الدنيا، وأما الثعبان فهو الموت، وأما الحبل فهو العمر، وأما الجرذان الأبيض والأسود فهما الليل والنهار، وأما العسل الممزوج بالتراب فهو ملذات الدنيا الممزوجة المخلوطة بالكدر والألم. يستطرف الشيخ البهائي هذا التشبيه كثيرا، يقول: وما أصدق الممثل بالممثل له. حقا عندما يفكر الإنسان في حقيقة الدنيا وملذاتها التي يفني الإنسان عمره وشبابه ويبذل كل جهده في الحصول عليها، لا يجد أن الأمر يختلف عن ذلك. أيضا من قصص نبي الله عيسى عليه السلام أنه كان له صديق وقد آخاه في الله عز وجل. هذا الصديق كان يزوره نبي الله عيسى وينزل ضيفا عليه. ذات يوم ذهب لزيارته، ربما كان يعني ظاهر النص أنه كان هذا الصديق بقرية تانية بمكان آخر كما سيتضح. بروح لعنده نبي الله عيسى، فتخرج أمه، سألها عن صديقه وأخيه في الله، فقالت: مات يا رسول الله. فقال: أفتحبين أن تريه؟ فقالت: نعم. فقال لها: فإذا كان غدا فآتيك حتى أحييه لك بإذن الله تعالى تبارك وتعالى. فلما كان من الغد أتاها فقال لها: انطلقي معي إلى قبره. فانطلقا حتى أتيا قبره، فوقف عليه عيسى صلى الله عليه ثم دعا الله عز وجل فانفرج القبر وخرج ابنها حيا. فلما رأته أمه ورآها بكيا، فرحمهما عيسى صلى الله عليه. فقال له عيسى: أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا؟ فقال له: يا نبي الله، بأكل ورزق ومدة أم بغير أكل ولا رزق ولا مدة؟ وجد صور أنه بده يروح على البيت بظل معها شوي بعدين بيرجع، يعني بيكون هيك تجديد عهد بدون ما يشعر بأنه مع أمه حقيقة لفترة معينة قصيرة. فقال له عيسى صلى الله عليه: بأكل ورزق ومدة تعمر 20 سنة وتزوج أو وتزوج ويولد لك. قال: نعم. قال: نعم إذن. قال: فدفعه عيسى إلى أمه فعاش 20 سنة وولد له. هذا الحديث منقول عن الإمام الصادق عليه السلام في جواب من سأله، واحد سمع أن النبي عيسى يعني الآيات القرآنية وغيرها، سمع بعض الأمور عن النبي عيسى، بده يعرف أن النبي عيسى اللي كان يحييهم في شي واحد منهم أحياه ورجع على الدنيا وعاش عيشة طبيعية، لأنه هذا بيكون حينئذ شاهد كبير وواضح جدا على مسألة المعاد والبعث. فبيسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه في شي واحد أحياه النبي عيسى رجع للدنيا وأكل ورزق وولد له، فبيجيب الإمام الصادق عليه السلام بهذه القصة. أيضا من قصص نبي الله عيسى أنه جاء إلى قبر يحيى عليهما السلام بعد شهادة يحيى، دعا الله عز وجل أن يحييه له، وجاء إلى القبر وناداه، فخرج يحيى. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تؤنسني كما كنت تفعل في الدنيا. قال: ما سكنت يا عيسى، ما سكنت عني حرارة الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علي حرارة الموت، فتركه فعاد إلى قبره. وكأنه المقصود أنه في وقت معين، وقت قصير، بيجي وبيرجع بدون ما يشعر بحرارة الموت مرة تانية، لأنه بعده جاي جديد. بس إذا بده يطول بالدنيا بده يرجع يموت، بده يرجع يشعر بحرارة الموت من أول وجديد. وحرارة الموت النبي يحيى بخاف منها؟ يعني كيف شكلها هذه حرارة الموت؟ يعني مسألة سكرات الموت، غمرات الموت، النزع، هذا الألم الشديد إلى أي درجة يصل، بحيث أن نبي الله يحيى، النبي العظيم جدا اللي عادة يقارن بينه بين الإمام الحسين سلام الله عليهما من حيث بعض مجريات الشهادة مثلا، بخاف من حرارة الموت؟ بيجي أنا مثلا ما بفكر بالموت أبدا، ولا كأني اتخذت مع الله عهدا، ولا كأنه في شيء أبدا من مرة. قال: يا عيسى، ما سكنت عني حرارة الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علي حرارة الموت، فتركه فعاد إلى قبره. بالمناسبة نبي الله عيسى ونبي الله يحيى ابنا خالة، يعني هذا ابن خالة هذا، يعني مريم عندما كفلها زكريا، مريم كانت أخت زوجة زكريا، ابنا الخالة. ورد حديث عن ذلك في عدة مصادر أنه هذا ابن خالة هذا. ولاحظوا التشابه بين ابني الخالة، يعني مسألة زهد عيسى وزهد يحيى ممكن له علاقة بمسألة المنبت. طبعا هناك عوامل إلهية، وكل العوامل من القبيل إلهية. أيضا من قصص إحياء الموتى قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف قرأنا آياتها أو سمعناها، ربما عرفنا كثيرا من جوانبها. أولا، ما الدليل على أن قصة أهل الكهف وردت في القرآن الكريم كدليل على قدرة الله على إحياء الموت؟ قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن الدليل واضح، أن قصة أهل الكهف من أولها إلى آخرها إنما حدثت لأن هناك علاقة بينها وبين إثبات البعث والمعاد. كذلك في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه، الحديث طويل محل الشاهد من هذا الحديث: وقد رجع إلى الدنيا ممن مات خلق كثير، منهم أصحاب الكهف، أماتهم الله 300 عام ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم وليريهم قدرته وليعلموا أن البعث حق. ممكن واحد يسأل أنه كيف الرواية بتقول أماتهم الله 300 عام، بينما في القرآن الكريم 300 سنين وازدادوا 9. واحد بيسأل، أحد اليهود يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم لبث أهل الكهف في كهفهم؟ يقول له المولى: 309 سنوات. قال: في كتابنا 300 سنة. قال له أمير المؤمنين: هذا بحساب الشمس، بسني الشمس، وهذا بسني القمر. أنه في فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، 300 سنة الفرق بيناتهم بيطلع 9 سنين. وربما لهذا قال الله تعالى: وازدادوا 9، يعني لم يرد في الآية 309 سنوات، وإنما 300 سنين وازدادوا 9، أنه هالتسعة هي زيادة على بعض الحسابات. هناك أيضا رواية أخرى، نفس الرواية التي قرأتها، وردت بصيغة أخرى، ورد فيها الرقم 309 سنوات. أيضا في هذه الرواية يلاحظ أن كلمة أماتهم تدل على أن أهل الكهف ماتوا ثم أحياهم الله. في القرآن الكريم في سورة الكهف ليس هناك دليل على أنهم ماتوا، فعندما تصح الرواية تصلح مفسرا للقرآن الكريم. بالقرآن شو وارد حول أهل الكهف؟ تحسبهم أيقاظا وهم رقود. لبثوا في كهفهم، لبثوا مش معروف، لبثوا ناموا والله ماتوا، تحسبهم رقود. رقود ممكن تنقال عن الميت وعن النيم، يعني ممدد رقود، وإن كان هي قريبة مسألة النوم. أيضا فضربنا على آذانهم، الضرب على الآذان يعني أنه بطلوا يسمعوا، هذا أمر يجتمع مع الموت ويجتمع مع النوم. فيمكن أن تكون الرواية مفسرة لهذه المسألة. لماذا نزلت آيات سورة الكهف حول أهل الكهف وحول مسائل أخرى من قبيل موسى والعبد الصالح، من قبيل ذي القرنين، من قبيل الحديث عن الروح؟ ورد في كتب التفسير أن قريشا قرروا إرسال وفد إلى نجران. نجران بوقتها مركز للنصارى واليهود، وعادة شبه الجزيرة العربية عبر التاريخ، مش بس هلأ، بصير في مشكلة معينة سياسية حادة، في جناح بيستقوي باللي برا، بالنصارى واليهود. هذا موجود هلأ وموجود بوقتها. قريش واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يستطيعوا أن يحصلوا على أي أمر يمكنهم بواسطته إضعاف حجة المصطفى. تشاوروا بيناتهم أنه نحن ما عندنا دليل، شو بدنا نسوي؟ قالوا لهم أنه أنتم مش أهل دين، من قبيل النصارى واليهود، هؤلاء جماعة لهم تاريخ، ابعثوا وفدا لابد من العقلاء اللي بيقدروا يستوعبوا المسائل إلى نجران ليأتوا بمسائل معينة مهمة نوجهها إلى محمد، وعندما نفحمه بواسطة هذه المسائل ننتصر عليه. أرسلوا وفدا مؤلفا من 3 أشخاص، واجتمع هذا الوفد مع علماء اليهود، حدثوهم بما يجري في مكة، قالوا لهم سلوه عن 3 مسائل، فإن قال لكم كما سنقول لكم بجوابها فهو صادق، واسألوه عن 4 مسائل، فإن ادعى علمها فهو كاذب، لأن هذه المسألة لا يعلمها إلا الله عز وجل. المسألة الأولى من المسائل 4 هي عن أهل الكهف، والمسألة الثانية عن موسى والعبد الصالح، والمسألة الثالثة عن ذي القرنين. قالوا فما المسألة 4؟ قالوا سلوه متى تقوم الساعة، لأن قيام الساعة أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. رجع هذا الوفد، اجتمعوا بأبي طالب، طبعا بده يكون رواحهم سري، رايحين بتجارة مثلا، كان في تجارة بين مكة واليمن بوقتها. رجعوا قالوا لأبي طالب إن سنعرض مسائل على ابن أخيك على محمد، فإن أجابنا صدقناه وإلا كذبنا. قال لهم سلوا ما بدا لكم. سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسائل، في بعض المصادر إن الوحي قال له المصطفى أجيبكم غدا، فاحتبس الوحي 40 يوما. لله أمر هو بالغه. في بعض رواياتنا إن الله لم يرسل نبيا إلا واشترط عليه البداء، إنه إذا قال له عن شغله وبعدان بدا له شيء فيكون معه خبر من الأول إنه قد تتغير بعض الأمور، يعني وكأنه اختبار المسيرة المؤمنة مطلوب كمان. لو فرضنا إنه واحد قعد حد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودائما دائما يوميا بشوف له كم حجة، كم بين، كم معجزة، هذا ما بيعش مبين أنه إيمانه حرزان. لكن لما بينوضع على المحك 40 يوم ما في وحي، والكفار كل شغلهم أنه ليك وسألناه كم مسألة وما عرف يجاوب، هون بصير معدن الناس الحقيقيين ببين. هلأ المرحلة اللي نحن فيها كلنا، مرحلة المسلمين بالعالم الإسلامي، مرحلة اختبار، انه كنا طالعين طلعة نحن نصر ورا نصر نصر ورا نصر، اكثار بصيروا مسلمين ما بنعرف مين المسلم عن جد صحيح، مين اللي صلب الايمان صلب العود، مين اللي رخو. لما بيبدأ الامتحان وبصير فيه اختبار، انه اذا قلت انت انا بعدني بدي حارب اسرائيل ممكن تلاقي ناس كثار ويقول لك أنه خلصونا منكم. إذا قلت ما زلنا على بيعتنا للإمام الخميني كمان تسمع جماعة ما حكوا بيحكوش يمكن بس بغمغوها شوي. بهيك ظروف بصير اختبار. يعني بصلح الحديبية كان مجال لاختبار المؤمنين، هلأ بالصلح اللي صار بالخليج مجال لاختبار الكثيرين. إذا تقول بعض التفاسير احتبس الوحي 40 يوما ثم نزل بيان كل هذه المسائل. مسألة الغيب الساعة كما توقعوا كما كانوا يتصورون وكما قالوا للقرشيين إن علمها عند الله، نزل الوحي بهذا المضمون. ما هو تفصيل قصة أهل الكهف؟ أهل الكهف كانوا يعيشون في زمن حاكم جائر وثني، ويبدو من قصة أهل الكهف أنهم كانوا من أبناء الملوك، يعني من الناس بموقع اجتماعي مميز، وكانوا يعبدون الله عز وجل ولم يكونوا يظهرون ذلك. شدد الملك الوثني على أتباع المسيح عليه السلام، على الذين يعبدون الله. هم بين قوسين الديانة المسيحية، طبعا طبيعة الحال هي ديانة توحيدية، منين إجاها التثليث؟ البيزنطيين كان يجي فيهم ملك وثني فيدعم الوثني، يجي ملك مش وثني يدعم الاتجاه الآخر. يعني كان قبل النبي عيسى في وثني، بعد النبي عيسى صار في آراء بالمسيحية. كل الصراع كان هون بالأردن وبسوريا وعلى حدود تركيا أنطاكيا والمناطق هذه، وكان الشرق والغرب يحكمه الملك المسيحي. بعض الملوك بوقتها كانوا يحكموا الشرق والغرب، بعضهم لا، ملك بيحكم الشرق ملك بيحكم الغرب. بعض الملوك الذين تأثروا بالأفكار الوثنية دعموا الاتجاه النصراني اللي باتجاه اللي فيه أفكار وثنية. في كتاب مثلا العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، كتاب قيم في هالمجال، نتيجة الصراع السياسي بين ملوك يميلون إلى الوثنية وملوك لا يميلون إليها دخلت أفكار التثليث في صلب المعتقد المسيحي. هذا الملك الطاغي كان وثني، وثني صرف، وكان يفرض على الناس الوثنية. قرر هؤلاء المؤمنون أصحاب الكهف أن يخرجوا من المدينة فخرجوا. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا أنهم خرجوا تحت حجة الصيد، أنهم رايحين على الصيد، وربما فسر هذا وجود الكلب معهم. طبعا بعض الروايات بتقول أنه مرأوا لعند راعي والراعي راح معهم وهذا كلبه، بعض الروايات بتقول شيء آخر. مسألة أنهم خرجوا للصيد أيضا قد تواجه باحتمال آخر، يأتي بعض هذه التفاصيل إن شاء الله عز وجل. خرجوا ثم بطبيعة الحال يريدون أن يستريحوا، لجأوا إلى كهف، ناموا في هذا الكهف ثم استيقظوا. قالوا كم لبثنا؟ قالوا يوما أو بعض يوم، شيء بيقول يوم شيء بيقول بعض يوم، طلعوا بالشمس بالرواية، طلعوا بالشمس، شيء يقول يوم شيء بعض يوم. طيب بدنا ناكل، مين بروح يجيب لنا أكل؟ أرسل واحد منهم كما نعلم، دخل إلى المدينة فوجد شارة لا عهد له بها. يعني زي الناس لبسهم، يعني مش المدينة اللي بعرفها، زي غير شكل، ووجد بناء لا عهد له به، بده يجيب خبز. دخل إلى الفرن، رمى لصاحب الفرن بالدرهم، قال له من أين لك هذا؟ لابد وأنك وجدت كنزا، لتخبرني أو لأرفع أمرك للملك. قال أو تهددني بالملك؟ من هون يفهم أنه كينين ذوي شأن، أنه إيه اللي عم تهددني بالملك، باعتبار أنه هني إيمانهم كان باطن، ما كانوا قادرين يظهروا الإيمان. يعني بعض الظاهر محفوظ مع الملك، وبتصور أنه أمس ظهر وهلأ جاي وهذا عم بيهدده بالملك. المهم تطورت القصة شوي، سألوا عن اسمك، أنه إجا واحد من جماعة الملك شرطة مثلا، سألوا عن اسمه، قال له فلان ابن فلان. قال له مين فلان؟ مين هذا فلان اللي عم تقول بيك؟ قال من الملك؟ ظاهر أنه هو حس. قال لهم من الملك؟ قالوا له اسم تاني ما عرفش الملك. أخذوه إلى عالم من علمائهم، تبين أنه الأمر متغير وصير البلد كلها بلد مؤمنين والحكم الوثني راح. أخذوه إلى عالم، سأله بعض الأسئلة، شو اسمك؟ قال لهم علي باللوح. هذا العالم، شو هو اللوح؟ اللوح على حسب بعض التفاسير هو الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني المرقوم المكتوب. قال لما خرجوا، لما طلعوا من المدينة وفأدوهم وهن من وسط اجتماعي معين، الملك قال سيكون لهؤلاء شأن، أعطوني، كتب أسماءهم على لوح من النحاس وحطوا بخزانة الملك، أسماءهم كانت موجودة. هذا العالم لما سمع اسمه عرف أنه هذا اسم من الأسماء المفقودة. علي باللوح، جاءوا باللوح فوجدوا أن الأمر كما توقع هذا العالم. الملك بإكبار وإجلال قال له بدي أروح معك وبدنا نروح كلنا. راح الملك والناس، وصلوا إلى باب الكهف. قال لهم الفتى أخاف أن يفاجئوا بكم، فلأدخل أنا أولا وأخبرهم ثم تدخلون. قالوا نعم. فات لعندهم وهي الفوت، مهما حاولوا أن يدخلوا ضرب الله عليهم حجابا من الرعب. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن قصة أهل الكهف كان الهدف منها أن يبقى هناك دليل واضح على البعث والمعاد. في أي زمن حدثت هذه القصة؟ إذا بدنا نسلسل القصص اللي مرأت، القصص قصة النبي عيسى كما في تفسير نور الثقلين قبل عزير، قصة أهل الكهف هي بعد ميلاد السيد المسيح سلام الله عليه. طبعا في اختلاف شديد بالمصادر، شي بيقول 49، شي بيقول 215، شي بيقول، لأنه في 309 سنين هؤلاء كانوا نايمين فيها، بعضهم ممكن ياخذ الفترة اللي غابوا فيها، بعضهم الفترة اللي أعثر الله عليهم فيها. إذن الزمان بعد الميلاد، بناء على رأي الأكثر من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين أنه مسألة بعد الميلاد. ولذلك يقول بعض المؤلفين لم ترد لا في التوراة ولا في الإنجيل، مش لأن المسألة مش مهمة عندهم أو مش وردة، لأنها حدثت بعد التوراة والإنجيل. طيب مكان الكهف وين؟ أهل الكهف وين؟ بأي منطقة؟ هنا أيضا آراء متعددة. في رأي بيقول هناك مدينة، قرية اسمها إفسوس على مسافة 73 كيلومترا من إزمير تركيا، وعلى حوالي كيلومتر منها هناك جبل فيه هذا الكهف. بعض المؤلفين يتبنى أن هذا الكهف هو كهف أهل الكهف وأصحابه. بعضهم يقول مثلا سيد طبطبائي صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه يرجح رأيا آخر، يقول الأقوى أن أهل الكهف في كهف رجيب. رجيب وين؟ بالأردن، على بعد حوالي 9 كيلومترات من عمان، أنه هونيك كهف أهل الكهف. طبعا في بالمسألة تحقيقات علمية دقيقة جدا، أنه الآيات القرآنية اللي واردة عم تقول أنه الشمس تزاوروا عن كهفهم وتقرضهم، فلما الشمس بتطلع من هون كيف لازم يكون وجه الكهف؟ بده يكون لأي جهة؟ ولما بتغرب الشمس كمان بتطل عليه شوي، فمنين بده يكون كعبه؟ وكيف بيكون وجهه بتلوح الشمس من الجهتين؟ تحقيقات دقيقة جدا. سيد الطباطبائي بتبنى أنه بناء على هذا مش الكهف اللي في تركيا، وإنما هو الكهف الذي في الأردن. أيضا هناك رأي بأن كهف أهل الكهف والرقيم هو في جبل قاسيون بالصالحية بدمشق، وهناك رأي أنه في بعض الدول الإسكندنافية، وهناك رأي أنه في البتراء. إذن الآراء مختلفة. هناك بعض الأمور التي ينبغي الوقوف عندها من قصة أهل الكهف، منها مثلا بالإضافة إلى ما تقدم، منها أن هناك رواية تقول خرجوا متفرقين ثم التقوا، أنه ما طلعوا مع بعضهم، خرجوا على غير موعد ولا عهد وتعارفوا، أخذ هذا العهد على هذا وذاك العهد على هذا إلى آخره. بالنسبة لعددهم سيد الطباطبائي رضوان الله عليه برجح أنه العدد 7 و8 كلبهم. ليش؟ في عنده لفتة لطيفة هيك بالقرآن الكريم، الآية القرآنية التي تتحدث عن عددهم سيقولون 3 رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. بيقول السيد الطبطبائي انه بعد الثلاثة والخمسة في كلمة رجما بالغيب، بس بعد سبعة وثامنهم كلبهم ما في رجما بالغيب. هي الناحية. الناحية الثانية انه هي الواو سبعة وثامنهم كلبهم مش موجودة بهوليك بالثلاثة والخمسة. هذا الواو اذا رجعنا لقواعد اللغة على ما يقول الزمخشري بالكشاف مدري شو، بيطلع انه واحد لما بيحكيها سبعة وثامنهم انه هذه مسألة اكيدة مطمئن، والثامن هيك مثل مثلا ناس عم يتناقش وبيقول له قديش هول، بيقول له مثلا ستة، يقول له هذاك لا، بصير يقول له واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والسادس فلان، كأنه بده يشير السيد الطبطبائي إلى هذا. إذن رأي السيد أن العدد هو سبعة. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الوقوف عندها في قصة أهل الكهف هو تعريف الفتى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هن كانوا فتية يعني شباب. الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام يقولان له، الإمام الباقر يقول كانوا كهولا، والإمام الصادق عليه السلام يقول في رواية ثانية كانوا شيوخا. إذن لماذا سماهم الله فتية؟ لإيمانهم، لأن الفتى منه بيسأل الإمام الباقر واحد بيقول له يا سليمان ما الفتى؟ قال الفتى هو الشاب. قال له من آمن بالله واتقى هو الفتى. هذا الأمر يلفتنا إلى ضرورة بحث الأمور والحقائق بذهنية أخرى في تعريفات إسلامية. يعني مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد تعريفا للمجنون. المجنون هو الذي يعصي الله والذي لا يفكر بآخرته. نجد تعريفا للشديد، ليس الشديد بالصرعة، الشديد من غلب هواه. نجد تعريفا للمفلس، المفلس ليس هو الذي لا درهم له ولا دينار، وإنما الذي لا يملك حسنات. كذلك الفتى، الفتى هو المؤمن. بعض العلماء مؤلف كتاب في الفتوة، وأن الفتوة مصطلح إسلامي بكل معنى الكلمة. إذا جئنا إلى سيرة رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نريد أن نرى هل أن خط إحياء الموتى يستمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. نجد أن الأمر في غاية الوضوح والبساطة. يعني رسول الله هو سيد الأنبياء، إذا كان الأنبياء الآخرين يحيون الموتى، مسألة بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وآله بطريق أولى. قصص إحياء الموتى أيضا متناثرة في السيرة. اخترت بعض هذه القصص، وهناك أحاديث في معجزات وكرامات المصطفى تتناول أمورا كثيرة ومتفرقة. من هذه القصص أن قريشا في بعض المراحل تريد أن تتحدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول له هل تستطيع أن تحيي لنا فلان وفلان وفلان في جماعة، بدنا يطلعوا من الجبانة. قاعد بتقلنا أنه في بعث في معاد، بدنا يطلعوا من الجبانة ويحكوا معنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريهم أن الأمر لا يحتاج أن يذهب هو إلى المقبرة. يا علي امضي معهم ونادي هؤلاء. طبعا ليش الإمام سلام الله عليه مش غيره؟ لأنه الذي يؤتاه علي لا يؤتاه غيره. طبعا عن بين قوسين عن أهل الكهف في رواية ما حبيت وقف عندها بس بشير لها، أن الرسول أهدي إليه بساط من قرية، فجلس عليه مجموعة من الصحابة بقيادة علي سلام الله عليه، وذهبوا إلى غار أهل الكهف. فنادى بعض الصحابة أهل الكهف فلم يجيبوهم، ناداهم علي سلام الله عليه فأجابوا. سئلوا لما لا تجيبون إلا عليا؟ قالوا لأن لا نجيب إلا نبيا أو وصي نبي. الرواية في مصادرنا موجودة، حاولت أن أتأكد من بعض المصادر الأخرى لم تتح فرصة، لذلك لم أركز عليها عند ذكر مسألة أهل الكهف. الإمام سلام الله عليه إذن طبيعي أنه ينوب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحديث: يا علي اذهب إلى الجبانة. هون ببين أنه لفظ الجبانة اللي مستعملها بضيعنا لفظة عربية أصيلة. يا علي اذهب إلى الجبانة فنادي بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك، يا فلان ويا فلان ويا فلان، يقول لكم محمد رسول الله، قوموا بإذن الله عز وجل. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم، ثم أخبروهم أن محمدا، يعني الموتى، خبروهم أن محمدا قد بعث نبيا، وقالوا وددنا أن أدركناه فنؤمن به. أيضا من قصص إحياء الموتى أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، كنت في سفر وجئت، وبين أنا جالس، الظاهر أنه هذا الزلمة عم يحكي عن حال قبل الإسلام، قبل أن يسلم، لكن بعد أن أسلم ذكرها، نهر على القصة فذكرها أمام الرسول. قال: يا رسول الله، جئت إلى البيت من سفر، فبين بنية خماسية لي تدرج في صبغتها وحليها أمامي. أنه بنت عنده عمرها 5 سنين عم تكرج قدامه، تروح وتجي بالبيت ولبس لبس منيح. يقول: فأخذت بيدها وذهبت إلى واد وطرحتها في تلك الوادي. زتيت مش كثير من المرات بنحكى بأمجاد العرب والقومية العربية، صح في إيجابيات بس في هيك شيء كمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما اسمها؟ قال: فلانة. المسألة هي حقيقة بتأثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فلانة أجيبيني بإذن الله. فخرجت الصبية تقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أردك عليهما. قالت: لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما. أيضا من قصص إحياء الموتى على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن شابا من الأنصار كان له أم عجوز عمياء، مرض هذا الشاب، فعاده رسول الله، ذهب لزيارته عيادته فمات. يعني الرسول المصطفى عندهم بالبيت، مات هذا الشاب. فقالت الأم: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة، فلا تحملن علي هذه المصيبة. قال أنس الراوي: فما برحنا إلى أن كشف الثوب عن وجهه فطعم، وطعمنا، أكل يعني وأكلنا، يعني أحياه الله عز وجل. هنا الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده، الفارق الكبير بين إيمان الناس في زمن رسول الله وزمن أهل البيت عليهم السلام صدر الإسلام، وبين إيماني أقصد أنا وأمثالي، الفارق الكبير أين يلحظ؟ يلحظ عندما نجد أن المجتمع كله كان مجتمعا مجاهدا. المجتمع المجاهد يعني في عنده فهم بنسبة عالية لحقيقة الموت، للدنيا والآخرة، وهذا المجتمع يتحرك باتجاه لقاء الله عز وجل. هذا المجتمع ليس مبتلا بكراهية لقاء الله، ليس مبتلا بالاطمئنان إلى الحياة الدنيا والرضا بها. أيضا يظهر الفرق الكبير عندما نجد نماذج هذا المؤمن الموقن الذي حدثتكم عنه في الحديث السابق، وكذلك هذا المؤمن الموقن همام الذي كان يخطب أمير المؤمنين في صفة المتقين أمامه، فصعق صعقة كانت فيها نفسه. الفرق الكبير بين المؤمنين هونيك والمؤمنين هون بشكل عام، إنه هوليك المؤمنين في قدامهم رسول الله، في قدامهم معصوم، في قدامهم كرامات. يعني واحد بيكون عايش حد النبي عيسى أو حد رسول الله صلى الله عليه وآله أو حد أمير المؤمنين سلام الله عليه، بشوف قدامه إنه في 100 آب، مفروض أنه يصير عنده مخزون إيماني ضخم. هي من ناحية، من ناحية تانية القدوة اللي بتتجسد بالرسول صلى الله عليه وآله، بالنبي أو المعصوم، القدوة بتخلي الإنسان قدامه قدوة يقتدي بها ويسير على هداها. ترى بعصرنا الكرامات والمعجزات موجودة ولا لا؟ هؤلاء الناس الذين قد يشكل أحدهم قدوة موجودون أم لا؟ موجودين، الكرامات موجودة، لكن بده واحد على الأقل يخلص من ستار الثقافة، أنه لأنه مثقف وبيأمنش بهالخرافات، لأنه بيحكي له بيعرف يصفط له كلمتين ثلاثة، بصير بده يبحث بالأمور، الأمور بمنهجية وما شابه. هذا الحجاب اللي بيكون اللي اسمه حجاب العلم. بعض المرات لا، بيكون الحجاب مش واحد عنده جهل، ما عندهش علم، لكن الذنوب. يعني على الأقل خلينا ننطلق من القرآن الكريم، لما بنشوف بالقرآن أنه النبي عيسى كان يحيي الموت، المسألة أكيد، نجي منلاقي بالقصص أنه النبي عيسى حدثت معه القصة الفلانية، هالقصص اللي ذكرتها، ما فينا نحلف يمين أنه هالقصص صارت، بس فينا نحلف يمين أنه كان قادر يسوي هالقصص. ما بيعود يهمني أني أنه أحلف يمين صارت ولا لا، بس هالمسألة هذه بتخلي عند الإنسان مخزون إيماني معقول. خلينا أيضا نجي من سير من القرآن لسيرة الأنبياء، نجي لسيرة العلماء، نشوف أنه خط الكرامات متصل. فإذا عندما نسمع بكرامة من هذا النوع اللي راح أقوله هلأ، هالكرامة منقول معقولة جدا، ونبحث عن أهل هذه الكرامات ونحاول أن نقرأ كتبهم، نتعرف عليهم، نطلع على ما عندهم، والطريق إلى ذلك هو طريق البحث والاهتمام. بس واحد يبدي بالبحث عن شيء يستطيع أن يصل، خصوصا إذا كان مخلصا. هذه القصة التي سأذكرها حدثت في عصرنا الحاضر، يعني في الفترة المتأخرة، ينقلها الشهيد دست غيب رضوان الله تعالى عليه عن الميرزا محمود المجتهد الشيرازي، عن صاحب القصة الشيخ محمد حسين قمشة، يقول عنه إنه من الفضلاء ومن تلامذة المرحوم السيد الكشميري. مرحوم السيد الكشميري من كبار الزهاد بالنجف، هذا من طلابه. يعني معنى هالحكي هذا أنه السند معتبر. شو هي القصة؟ يعني الشهيد دست غيب سمعها من واحد، هذاك الواحد سمعها من اللي صارت معه مباشرة، يعني بين الشهيد دست غيب وبين صاحب القصة في شخص بيشهد الشهيد دست غيب بأنه من الفضلاء، ويشهد بثقته وعدالته. ما هي القصة؟ يقول كان عمره 18 عاما فأصيب بمرض الحصبة، الشيشي. في بعض الناس بدششوا هني وكبار، أنا بتذكر واحد دشش فوق 20، أصيب بمرض الحصبة. كان في بيت وضع فيه كمية كبيرة من العنب، الظاهر أنه العنب ما بيسوى للشيشي، فأكل شيئا كثيرا من العنب فمات. جاءت أمه إلى البيت، قالوا لها مات، يعني الآن بعد دوبه ميت. قالت لا تحركوا ساكنا، ما حد يعمل شيء. صعدت إلى السطح وبيدها القرآن الكريم، وبدأت تقسم على الله عز وجل بالقرآن وسيد الشهداء عليه السلام، أنه أنا لن أترك الدعاء إلا ويرجع ولدي، وتلح في دعائها إلحاحا شديدا، وإذا به يتحرك. قال أخبروا أمي بأني رددت إلى الدنيا. عيطولك اللي تجي، هو شايف كل شيء بهذاك العالم. جاءت الأم، ما الأمر؟ قال كنت أحتضر وأنا متألم جدا، وإذا بشخصين نورانيين جاء وضعا يديهما علي، قال ما بك؟ ماذا تشكو؟ قلت متألم جدا. بدأ يرفعا يديهما وأنا أرتاح تدريجيا، إلى أن شعرت أني ارتحت تماما، راح الوجع بالمرة، وإذا بي أسمع من حولي يبكون. صرخت، حاولت إفهامهم أني شفيت تماما، فلم يسمعني أحد، وإذا بهذين الشخصين يصعدان بي تجاه السماء، وكنت في غاية السرور والراحة. في وسط الطريق وإذا بشخص نوراني جليل مهيب يقول لهما رداه، فقد أعطيناه عمرا 30 سنة وليرجع إلى الدنيا، لقد توسلت أمه بنا. يقول رجعت. يقول الذي حدث الشهيد دست غيب بالقصة، كان كل من يعرفه في النجف ينتظر رأس 30 سنة ليرى أنه هل سيموت في هذا الوقت أم لا، على رأس 30 سنة تماما توفي هذا الشخص. عندما نستعرض الأمور بهذه المنهجية من القرآن إلى سيرة الأنبياء إلى سيرة العلماء وندقق في هذا النوع من القصص نستطيع أن نصل إلى بعض الحقائق الإيمانية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من نبي وآله. أذكر هنا بأن هنا نسخة متداولة من القرآن الكريم، نسخة موزعة على أجزاء. من الأمور المهمة أن تصبح عادة في لبنان كما هو الحال في إيران أو في العراق أن بمجلس الفاتحة احتراما لروح المتوفى وإكراما له، هالوقت الثمين اللي بيروح بلاش يستغل. أن القرآن موزع مثلا 100 جزء، كل واحد فات على مجلس الفاتحة بيقرأ له شوي، بيكون بمجلس فاتحة واحد انختم القرآن 3-4 مرات، يعني إذا فاتحة بستمر 2-3 يختم القرآن أكثر عن روح المتوفى. يا أخوان يا أخوات، لو نعرف نحن حاجة اللي هونيك للثواب وأنه بينتظر. إذا بدنا نعرف أفضل تشبيه أنه قديش واحد مثلا بحب المصاري كتير، قديش بيظل الفكر بالمصاري هونيك، فكرهم وهمهم بالثواب اهتمامهم فيه أكثر بكثير من اهتمام شخص يحب المال بالمال. إذن المسألة هذه حبذا أن تنتشر بيننا، أحسن ما يتأضل مجلس الفاتحة أنه القرآن مثل ما حكيت الحديث السابق، القرآن عم ينقرأ وما حدا عم يسمع، الدخان من هون، الشاي من هون، الكردي من هون، مدري شو. خلي يصير مجلس فاتحة معقول، بيقعد الواحد فيت على بيت الله عز وجل في مجلس موت، في عليه ظاهر الإنسان المؤمن اللي عم بيتعامل مع الموت بخشوع، عم يقرأ قرآن كريم، هو حصل شيء ثواب كبير وأدخل السرور على روح المتوفى. يعني مسألة توزيع القرآن الكريم بهالشكل اللي شفت منه بعض النموذج هلأ هون بالمسجد، حبذا أنه ينتشر المساجد كلها وصير الفاتحة على هالأساس. اللي بده يهتم بفاتحة ويحصل فيها أجر ثواب خلي يشتغل على الأساس، وإلا بيكون تعب، يمكن يحصل فيه ثواب يمكن يحصل فيه إثم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هي الأجزاء القرآنية اللي حكينا عنها، 120 جزء القرآن موزع على 120 كراس. إلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة 3 بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.